بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. انتهينا بحمد الله من الركن الثالث من أركان الاستصحاب. قبل الدخول إلى الركن الرابع أود أن أجيب عن سؤال وردني من أحد الأحبة عن يرتبط بالركن الثاني. الركن الثاني اللي مرت فيه صياغتان، صياغة الأولى أن الركن الثاني هو الشك في البقاء، والصياغة الثانية هي أن يصدق على رفع اليد عن المتيقن السابق أنه نقض لليقين بالشك. بين هاتين الصياغتين ذكر رحمه الله صياغة، وإن لم يعبر عنها بأنها صياغة، لكن كما أشرت لكم يمكن اعتبارها صياغة وسطانية، وهذه الصياغة أيضا مرجعها في نهاية المطاف، مستندها هو الصياغة الثانية، وهي أن الروايات عندما ذكرت كلمة الشك بعد كلمة اليقين نفهم من ذلك أن المطلوب هو أن يتعلق الشك بنفس متعلق اليقين، فمتيقن الحدوث هو بنفسه المشكوك في هذه المرحلة، في مرحلة البقاء بنفسه مشكوك، صدق عليه أنه شك في البقاء أو لم يصدق عليه ذلك. السؤال هو أن هذه الصياغة الثانية، صياغة صدق النقض، اعتبار أن يصدق على رفع اليد عن المتيقن السابق أنه نقض لليقين بالشك، هاي الصياغة الثانية الأخيرة التي ذكرها بعنوان صياغة جديدة، هل هي مجرد فرضية أم هناك من يتبناها؟ هذا السؤال أعتقد ينبغي التنبيه عليه، لأنه عندما يراد تراجع الأبحاث لا تجد جوابا واضحا، وإنما مذكور جواب يعني مطلب المصنف مذكور في ثنايا كلماته. خب، فأقول أن أصل الفكرة اللي يطرحها السيد الشهيد رحمه الله في هذه الصياغة الثانية، أن يصدق على رفع اليد عن المتيقن السابق أنه نقض لليقين بالشك، هذه كأنها مأخوذة أمرا مسلما عند الأعلام، يعني أنك إذا تصفحت كلماتهم ستجد أنهم يشترطون في الاستصحاب حتى تقدر تتمسك بالاستصحاب وتجري الاستصحاب، يشترطون أن يصدق نقض اليقين بالشك. المورد اللي ما يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة فيه أنه نقض لليقين بالشك، هذا المورد لا يشمله دليل الاستصحاب. الروايات إنما نهتنا عن نقض اليقين بالشك، وهذا الرفع، رفع اليد عن الحالة السابقة، ليس نقضا لليقين بالشك، فالروايات إذن لا تشمله. إذن أصل المطلب، أنت إذا تتصفح كلماتهم راح تشوف أنه أصل المطلب مسلم أن يصدق نقض اليقين بالشك، وهم يستدلون أساسا في الموارد التي أكو موارد لا يجري فيها الاستصحاب، يستدلون بأن هذا المورد لا يصدق عليه أنه من نقض اليقين بالشك. خب، هذا التعبير الوارد في روايات الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك استفاد منه الأعلام، استفادوا منه أن للاستصحاب ركن أو شرط أساسي، وهو الشك في البقاء. الشك إذا ما كان شك في البقاء فإنه لا يصدق نقض اليقين بالشك. إذا كان عندك يقين سابق وكان عندك شك لاحق، لكن شكك هذا لم يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، لم يكن شكك متعلق بنفس المتيقن لكن في مرحلة البقاء، فإن هذا لا يصدق عليه أنه نقض لليقين بالشك. لابد أن يكون عندك متعلق واحد تعلق اليقين بحدوثه، تعلق الشك ببقائه، حينئذ يقال عنك أنت إذا رفعت يدك عن المتيقن السابق أنك نقضت اليقين بالشك. إذن الأعلام من جهة يلتزمون بذاك المطلب، بالمطلب الذي ذكره بعنوان صياغة جديدة، ومن جهة ثانية يلتزمون أيضا بهذا الركن أنه لا بد من كون الشك هو شك اللاحق هو شك في البقاء. شوفوا، لاحظوا مثلا الشيخ النائيني رحمة الله عليه في أجود التقريرات عند عبارة رحمة الله عليه يقبل بها، يقبل صريحا فيها المطلب الذي ذكره السيد الشهيد في الصياغة الثانية. شوفوا هاي عبارته، نص عبارته، قال: جريان الاستصحاب يتوقف على إحراز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن المتيقن في ظرف الشك. هذا التسليم بالمطلب اللي ذكره السيد الشهيد في الصياغة الجديدة. ومن جهة أخرى وعند في عبارة أخرى في مكان آخر في أجود التقريرات، فالعبارة يقول فيها أن اعتبار الشك في البقاء مما لا ريب فيه أمر معتبر، وهذا اعتبار الشك في البقاء أخذ من نفس هذا، بعد أضيف من عندي ماذا أقرأ من الأجود، هذا الشرط أخذ من نفس الرواية التي عبرت بلا تنقض اليقين بالشك وتوقف صدق توقف جريان الاستصحاب على صدق نقض اليقين بالشك. فإذا الشيخ النائيني رحمه الله جمع بين المطلبين. السيد الشهيد رحمة الله عليه بحسب تقريرات أبحاثه في الحقيقة يعتبر أن الركن الثاني ليس هو الشك في البقاء. في عبارة، نخلي أشوف عبارة ناقلها، في عبارة عند التعبير في تقريرات السيد الهاشمي رحمه الله في الجزء السادس صفحة 327 يقول في تلك العبارة، يعني ما راح أنقل نص المطلب هكذا خلي أبينه، أنه يكفي أن يصدق نقض اليقين بالشك، يكفي ذلك، ولكي يصدق نقض اليقين بالشك يكفي أن يوجد لدينا شك بعد الفراغ عن اليقين بحدوث الشيء حتى لو لم يصدق الشك في البقاء. إذن إحنا نحتاج أن يصدق نقض اليقين بالشك، هذا كافي. صدق أنه شك في البقاء أو لم يصدق مو مهم، خب. وحتى يكون لدينا نقض لليقين بالشك نحتاج يقين بحدوث الشيء ثم شك بعد ذلك، شك لاحق، هذا يكفي فيه، هذا يكفي في جريان الاستصحاب، لأن أنا أحتاج نقض يقين بالشك وهذا كافي وهذا حصلت عليه. فإذا صدق على ذلك أنه شك في البقاء فبها ونعمت، أما إذا لم يصدق
ولكن بالنهاية هذا شك بعد الفراغ عن اليقين بحدوث الشيء، وهذا كافي، هذا المقدار كافي. ورحمه الله في البحوث، يعني في تقريرات السيد الحائري حفظه الله، سيد رحمه الله هناك عند عبارة صريحة في أن ركن الاستصحاب ليس في الحقيقة هو الشك في البقاء، ركن الاستصحاب هو شك أخذ فيه الفراغ عن الحدوث. وهذا منين جاي؟ هذا جاي من صدق نقض الاعتبار، صدق نقض اليقيني، اليقين بالشك. خب، أما فإذا السيد الشهيد يقول بالصياغة الجديدة ولا يعتبر الصياغة الأولى ليست تامة عنده، يعني المعتبر الأساس هو الصياغة الثانية. من الأعلام الآخرين من يقول بهذه الصياغة؟ الحقيقة أنا بحسب تتبعي أنا ما شايف من يعتبر الصياغة الثانية دون الأولى، لكن إلا الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، اللي يسمى بمؤسس حوزة قم في العصر الحديث. الشيخ الحائري ينكر اعتبار الشك في البقاء ويعتبر صدق نقض اليقين بالشك، لابد من صدق نقض اليقين بالشك، وأما أنه لابد أن يصدق شك في البقاء، هذا لا، ليس بذلك. لكن حتى الأصوليين المتأخرين في من مدرسة قوم هم يشكلون على الشيخ في هذا الشرط، في هذا الشرط الذي ذكره، إنكار للركن الثاني وإضافة صياغة جديدة، اللي بالي ما يقبلون عنه حتى متأخري علماء مدرسة قوم. خب، هاي ملاحظة كانت ترتبط بالركن الثاني. بعد الانتهاء من الركن الثالث يقع الكلام في الركن الرابع. قبل أن أبين المطلب وفق التسلسل الذي ذكره السيد الشهيد رحمه الله، أريد أبين المطلب بطريقة أخرى وفق تسلسل آخر، ثم أرجع إلى تسلسل السيد الشهيد رحمه الله حتى يكون فيه مزيد وضوح للمطلب. في الحقيقة اشتهر في ثنايا كلمات الأصوليين، اشتهرت عبارة عندهم أن الاستصحاب يعتبر فيه أن يكون نفس المستصحب، لاحظ التعبير، أن يكون نفس المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، حتى تقدر تتمسك بالاستصحاب وتجري الاستصحاب لابد أن يكون المستصحب الذي تريد أن تحكم ببقائه تعبدا هو حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. مثال الحكم الشرعي أن تستصحب وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، أو أن تستصحب حرمة المقاربة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. المستصحب هنا حكم شرعي وجعل شرعي. وأما مثال الموضوع، موضوع الحكم الشرعي، مثال أن تستصحب كرية الماء، لأن كرية الماء في الحقيقة موضوع للاعتصام، هذا موضوع يترتب عليه حكم شرعي هو الاعتصام. أو تستصحب حياة زيد، فإن بقاء حياة زيد يترتب عليه مجموعة من الأحكام الشرعية، مثلا ملكية زيد لأمواله، تبقى ملكيته لأمواله ولا تنخرم هذه الملكية. أو بقاء زوجية زوجته له ولا تنقطع العصمة بينهما. أو تستصحب عدالة زيد، أو تستصحب فسق زيد. إذا تستصحب عدالة زيد شنو يترتب على ذلك؟ يترتب عليه جواز تقليده
أو جواز الاهتمام به. كل هذه الأشياء تمثل موضوعات تترتب عليها أحكام شرعية. خب، هذا ما اشتهر في ثنايا كلماتهم. ولكن بعض الأصوليين استبدلوا هذا البيان للشرط ببيان آخر وصيغة أخرى. هم قالوا لابد لكي يصح لك أن تجري الاستصحاب وتتمسك به، لابد لك أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعديل، صالحا للتنجيز والتعديل. السبب في استبدال تلك الصياغة السابقة القديمة المشهورة بهذه الصياغة الجديدة هو أنه توجد حالتان لا تشملهما الصياغة القديمة، الصياغة المشهورة، مع أن الاستصحاب يجري فيهما. الحالة الأولى أن يكون المستصحب عدم حكم شرعي، مو حكم شرعي، عدم حكم شرعي. مثلا نستصحب عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، خو المستصحب هنا ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وإنما هو في الحقيقة عدم حكم شرعي، عدم وجوب. وإحنا من خلال هذا الاستصحاب نتعبد بأن الشارع هنا لم يشرع ولم يجعل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. هاي هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المستصحب دخيلا في متعلق الحكم. خب، مثال أن نستصحب بقاء الطهارة، كان هذا المكلف متوضئا فكان متطهرا، الآن يشك في بقاء طهارته يستصحبها. الطهارة التي استصحبها هذه ليست حكما شرعيا ولا هي موضوع لحكم شرعي. طبعا هذا بناء على أن الطهارة ليست حكما مجعولا للشارع، وإلا هذا المثال بعد يصير مو صحيح. إذا بنينا على أن الطهارة حكم شرعي حينئذ هذا المثال لا يكون صحيحا. طبعا المشهور أن الطهارة والنجاسة كلاهما أحكام شرعية مجعولة من قبل الشارع، هذا هو المشهور. وأما أنه قد نسب في مقابل ذلك، نسب إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أنه يقول بأن الطهارة والنجاسة كلاهما أمور واقعية حقيقية تكوينية، فالطهارة فالنجاسة قذارة حقيقية واقعية معنوية، الشريعة ليست هي التي جعلتها وإنما الشريعة كشفت عنها وأخبرت عنها، والطهارة كذلك أمر حقيقي واقعي تكويني، وهي نظافة حقيقية، والشريعة لم تجعلها وإنما الشريعة كشفت عنها وأخبرت عنها، لكن هذا خلاف المشهور. إذن الآن هذا المثال يبتني على هذا المبنى المنسوب للشيخ الأنصاري رحمه الله من أن الطهارة ليست حكما شرعيا. إذن ما هي الطهارة؟ إذا الطهارة ليست حكما شرعيا ولا هي موضوع لحكم شرعي، ما هي الطهارة؟ الطهارة ستكون شرطا لوجود الصلاة اللي هي متعلق الوجوب في قوله تعالى أقم الصلاة، الصلاة صلي، لولا الطهارة لم تصح الصلاة ولم توجد الصلاة. إذن المستصحب هنا هو شرط للوجود، شرط وجود، هو شرط واجب. خب، هذان موردان يدخلان في الصياغة الجديدة ولا يدخلان في الصياغة السابقة. وعليه إذا اعتمدنا الصياغة القديمة الصياغة المشهورة لم يجر الاستصحاب في هذين الموردين، ما إذا كان المستصحب عدم حكم شرعي أو كان المستصحب دخيلا في متعلق الحكم. وأما إذا اعتمدنا الصياغة الجديدة أمكن التمسك بالاستصحاب فيهما. وهذه ميزة للصياغة الجديدة على الصياغة المشهورة. ولكن مع ذلك توجد صياغة أحدث من هذه الصياغة الجديدة، وهذه الصياغة فيها ميزة أخرى تضاف على الصياغة السابقة اللي راح تصير صياغة وسطانية، صياغة وسطى. الصياغة الأحدث هي أن الاستصحاب لكي يجري لابد أن ينتهي التعبد الذي يمارسه الفقيه في عملية الاستصحاب، لابد أن ينتهي هذا التعبد إلى أثر عملي. لاحظ بدلنا التعبير، في الصياغة الأولى كنا نقول أن يكون المستصحب، في الصياغة الثانية كنا نقول قلنا أن يكون المستصحب، الآن في الصياغة الجديدة الأحدث قلنا لابد أن ينتهي التعبد الاستصحابي، يعني نفس الاستصحاب ينتهي إلى أثر عملي، وهذا الأثر العملي لا يشترط فيه أن يكون أثرا لنفس ذلك المستصحب كما كنا نشترطه في الصياغة المشهورة أو الصياغة الوسطى. ولذلك ستكون هذه الصياغة الأحدث ستكون شاملة وعامة، ستكون أوسع وأكبر من الصياغة السابقة والصياغة المشهورة بحسب المصاديق والأفراد. راح تشمل 5 موارد، تشمل الأربعة الموارد الأربعة اللي كان تشملهن الصياغة الوسطى، وبالإضافة إلى ذلك ستشمل مورد خامس ما كان يدخل في الصياغة الوسطى، تشمل ما إذا كان المستصحب حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي، 2-3 أو عدم حكم شرعي، 4 أو كان مستحب المطلق، يعني كان مستحب وحكم شرعي، 4
أنا أخذ في أنيال الأمدين أنا متأكد في نفس المعامل أجل أجل أجل
الحوت صاحبة القطة وكت لذلك أنني أتوقع الزمر لأنني هل يمكنني أن أستحب الزمر حتى أن أخاطئ بدون البر إلا الاستصحاب لا يمكن طبعا في الحقيقة لابد من ملاحظتي أنني أريد أن أستصحب جد قارع عندي الزمر أصلا هذا مغاري أصلا أضخم لأنني سيحقا عن نزول البر بساعة لكن الآن جد يتأكل من فوري في وقتها وعندي في قارع نزول المطر أنا أدري أن أتعب نزول المطر أنا لم أدري أنا الآن أعطي شفت أني ما زلت قاطئ من نزول أني الآن اللي وجد فيه طبعا أنا عندي ساقات وأزالة طبعا أنا أستطيع في نزول المطر من حيث نفس الوقت لا توجد كان الإسراء إن أريد أن أستسحب نفس نزول المطر وهذا في الله لا يكفي المطر لا يكفي وجوب التقدر لا يكفي إذا أقم أقول اللي هو أكبر وإحنا الآن غاية ما حصلنا عليه بكة هذا الاستصحاب هو تعب بطاقتك هنا تريد أن تفتح هنا ما أن يقال ها يمكن أن تفتح طريقة لتحقق مثلها التقدر موضوع وقوف التقدر يمكن هنا أن نجمع بين غريبين لكي أحسن تكون أحمق طريقة أن تفتح نفسي في باب بعد طريقية ثاني أولا على أن مجموعة فاجس طريقية بعمل هي الموارد الإصحاب فعلت ناقص باعتبار وجود حالة يقينية سابقة قد تؤدي إلى وجود خلق من اعتنائية في عبارة إذا علم الكشف إن باع الأمر هو تنقص هذا الكشف في سبب الكشف أن هذا علم لا يحب عنه فعندي أن تعبدي حتى عندي ظن تؤمن يعني أن المرأة قد جعل الشيء دقيقا وعلما وكفا تاما في مرحلة البقاء عليك هذا الشخص يتوقع من المزمار هذا الشخص الذي كان قطعا من المزمار ثم شكل بس أصحبه بقطع نزول البر لأن ستكون قطع إذا أحبت في المرأة قطع بالإعتبار هذا قطع طولي من الإعتبار غير حقيقي الثاني هذه الحلقة تعبد الإعتبار في الشارع في كتابة الشريعة هذا الإقدار لا أرى أن أجعل ذلك ويتحقق بها الأمور عبوس التصدر اللي هو نزول البر وهذا القطع غاض عن الموضوع أخذه بذلك الذي يدل على وجوب التصدر هذا ذاك الذي لو أنه بالأحكام المستخدمة في الإثم استجيب أن الناس تستخدم بيت ضعف المري ضعف نزول المرء نزول الخوف والشبع لا هو الخوف والشبع لا هو الخوف والشبع لا هو الخوف والقاتل بل بشم وضعف الشبع لا يجب أن تبدل من قراتك على نفس نزول المرء نزول المرء تستطيع أن تجيز التعليم أبدا أتصدق على أي شيء أتبع على نفس الصحاب نستطيع الاستصحاب بقضاء رسول الله الشريع عندما قال لا تتألمين بالشك في الحقيقة صيامي قطعا لكن تعبدا وحدا بزبالك لأجل هذا القطع لأجل هذا العلم تعبدي إعادي تعبدي أن تقطع إذن هذا السبب في هذه الحالة سيكون مطمئا أكثر وأن لا تريد أن تكون مطمئا قاضي غيري إضلاقا لا تريد أن تكون مطمئا قاضي يا أخي قاضي ابن مسلم ليس ضريقي لكي وليس طريقا لحكم شيء وليس حجزا لحكم وليس مقدر عنكم الا ولا معه او ان تحكم يجب التصدر بل القطع نزل الامر ليس طريقيا الحكم عليك انما هو مقدر على الحكم الشرعي وهذا الموضوع الجديد الخامس حقيقه غير كفر اصل الوسطى ان يكون نفس التصرفات عند التجهيز والتعريف لان استطعنا فيها من مورد ليس قاعده التجهيز والتعريف قاعده بناء الاصل الوسطى لا تجد الاستصحاب فيها بدون لكن لا يصح تحديد الحديث الجاش الى بدون بصيغة بدون أن الإصحاب بتعب الاستصحاب لابد أن ينتهي إلى أثر عملي وأن تتعب الاستصحاب إنتهى هذا أثر عملي وعليه من خلال هذا تاريخي معروف أن وجود الحكم الحاكم من مورد الاستصحاب أحسن أن هو بين ثلاث صيغات في الوقت الحالي أو صيغة هو ثلاث صيغة ما صيغة معرفة من مورد الثاني أو ثلاث صيغات صيغة نجد في ألسنة المشكلة أن يكون المستصحاب شرعيا ومعروف إن هذا فيها خاص بمكان ولا تكن مفهوم ثم وشيقة بكيف نحن وهي في بارة بسيطة الوسطى أن يكون المستصحاب قابلا للتنفيذ والغير وتسيها في اسم ربعة ربعة مرات أنه بدأ أن سابقان فيها وضوط في جهة تنهيها وبدأ في أخرى بعد حكم ولا وضوط جعل تبقى متعلق الوجود ثم هناك سيطة أخرى عدة وهي أنه قد يتعبر الاستصحاب بشكل حكم بقاهي شيء أن أسابق أن ينتهي إلى أثر عامل السيارة تشمل أربعة أسابق في أثر الوحد ناقص إذا نوع السيارة تلقن في أضيع من السيارة أن السيارة تصدق من السيارة الأخير أنا كتابت أي سيارة في أثر اختفى أجبت كذا قلت لك أبدا من الرجوع وعيد أبدا في المسل هذا السيارة تلقن أقل أنشوف الدليل هنا أمام التجارة تأخذ بي سيارة أرجع أسير المستند في الباطني أستجهد بعض السيارات الثلاث مبنيا في هذا الأصل هذا أخيرا ثانيا مبارع ثاني السيارة المغنى اللي هي الوصفة سيارة المجرد السيارة الثالثة سيارة الشهورة سيارة قضية وقام رحيمه تسليط الضوء على أدل لهذه السيارة أتجد إن شاء الله أن الفاسم عند كل سيارة ثانية ما أنا بحضر جديد البحث في البحث في بحثه في نشر النظر هذا قال أنا أبي عن مكتب الشديد أحيانه كله هو أنا أمكان في استصعب النشرات الاستصعب أكان في استصعب النشرات التي موضوعها في الاستصعب يعني أقول بطلونه من عندما تقل أصل الشديد بزارة الاستصعب أما تقل الاستصعب لأنه لا يتقابل به الاستصعب كنت له كان من حجته ما تقل فيه من رؤية الأول وثبتة في الحقيقة هي أمور الاستصعب حيث أن هذا يكون هناك نعم كل شيء اسمه الاستصحاب ما عندك فيها سابقا استصحاب غير الاستصحاب أو حبوت بغير الاستصحاب بشكل بوجود اتحاد بين القريبتين وإذا إذا اختلفت من ثلاثة أصلاف من هذا السبب لا يكون لا يسمع استصحابا أقرأ تسجيل أقناء ثلاثة الوطن ما هذا الأرى ضرورنا أولا عندك من قوة الاستصحاب احتياط الاستصحاب حيث لا يسمى استصحابا من في دم قتل أو لا أخير من ذلك أنه يكون استصحاب هو يسمى استصحاب لكن استصحاب جاب فبقوا في أحدهم لا ننتهي من أصغر ثلاثة الضرورة المهم أن سيد الشهير رحمه الله لا أنا من قابع الاستصحاب كيف نصحاب قصيت لك هي قصة من الأشياء أنت تعبد الاستصحابي أنت أمكم الباقي في الاستصحاب في وسط استصحاب تعبد الاستصحابي حكم البقرة الاستصحاب أنه واحد فهي صحيحة يعني بالبيان أخذتها أخذ شيء أخذ البيان الذي يقول أن هذه الأخذة راح تشمل كل البوات التي يكون الذي يسحب فيها أفرع تنجيزة فيها الرقبة التي كانت تشتغل سيارة لأن هذا الاستصابي كمان الاستصابي الأخرى من التنجيزة أو تركيز إذن أحب الاستصابي الثالثة كما أن أشمل هذه الأخذة الأولى لشمل ذاك البرد الذي لا يكون مستصعب في أثر عمل تنجيز عادية الخمسة التي تتمنى تقضي هذه لا تبصر هم قد تحيط قضي السيارة السيد في ذلك المعنى يعتبر دليل هذه الكتابة مؤمنة أمين أبو دليل الاستصحاب ثاني تقضي حكي ذلك دليل الاستصحاب يجعل أنه في كثير ما إذا كان عندك يقين سبب وشكل لك يتبع على الحالة على الأسباب الانفياقية وهذا المدرج إذا عندي قياس شبهة إذن أنا أبعى الحساب سواء كنت ناقل أو أنا بيكم حتى إذا لم يكن كثيرا من يفتع على جريان هذا الإصحاب قول شغل هذا الإصحاب ليس أنا الحاسب بهذا الإصحاب هذا ما تقتضي دليل الإصحاب إلا أن مكتب حكمة فيها أنه عندك الموضع عندك تبعى الحساب كل حياتنا هذا حسن حالة التي تجريها أكمل لا من هناك أثر عمل يمنع قبله جرعة مكلفة هذه قرينة تصرف دليل الاستصحاب عن هذه الحاسة فهي كون هو الحقيقي من يصف لو يبني على الحاسة يبقى أنا يصف عن حالة ما يمكن أن في أثر المدين وبالتالي هذا الإبقاء الذي كان إبدالا سببنا إذن الاستصحاب لا وجود له لا وجود له والحالات التي تجد أثر عمل جديد الاستصحاب يطمق لا تكملها تأثر العملي هو مهم مهم كالاستصحاب أو في الاستصحاب لا تعمل الاستصحاب لا تبديها الاستصحاب ولا نحتاج إلى تدريب نحتاج الاستصحاب السيارة شمل كل من تعبير من لكل السيارات. قالوا هذا كنت ديانة في أحد إحدى أسكار قد شملت أنا أصحاب لغو لزم تعبد فيه هذا السفر لا أتعنى سواء قال فيه من جيلة قدي هو أن أتاب من آثار الله من هو إيه مصدر أين أين لو كان نرمو حسن حكم أقدم حكم أقوى هذا الشيء
بعض الأمور لم يكن من قام القطع
الاعتقادي أبدا. لم يتعلق هو موضوع المطر، وهذا متعلق لأي حكم شرعي عليه في بعض ما مصر من المبدا الذي نتحدث فيه لا قطع بمعجزه لا حكم له. هذا المبدا في الصياغه الاولى عرفنا اشكاليها ووسائلها وعلليها. الصياغه الثانيه ان الاستحقاق قطعه يعني يكون المستحق قطعا التجهيز والتغيير. لا يكفي الدخول تقوم اثر على نفس التعبير الاظهار. شوف قال التجهيز تحت المستحق لشيء القوام الاولى ولا يكفي ايدها تصيغ بشكل لا يكفي ان تقبل على الاستحقاق هذا الباحث ماشي بعد تصيغ وقال في غبيه تكون جديده والجديده أولا أن ابتلاعه أن هذه قابلية ابتلاع الاختصاص الحكم الشرعي أو عاد حكم ابتلاعه لإعراض الاختصاص الحكم الشرعي وهذا المقدار معذر هذه المقدرية إذا استطاع عدد جمع هذا معذر ثلاثا بحث أو اعتبار مضمع الحكم اعتبار من الاختصاص الحكم موضوع الحكم الشرعي المقدرة هذا خير من قبيلة الحكم هذا خير إلا في متعلق الحكم ثلاثا قبل الاختصاص لأن الصلي يتعلق له إنما تصف إذا جاء بها المكلف لا طهارة لها عرقها من هنا نبقى النقطع بدأت لكم نقطع من جهة نقطع النبع من الطهارة المشاعة ومن جهة أيضا نقطع النبع استحباب طهارة استحباب النسي للطهارة إن إذا ليس طهارة ولا عدم حكم بلقه لحكم هنا كالحباس الإعابة مثال مثال المردكي مثال الرابع مستصحب بخير متعلق الحكم كالاستحابة الباري تنقيح الشرط الواجب مثلا تنقيح شرط الواجب اللي هي طهارة البدن طهارة الطوب هذا شرط للوقت الاستحاب الطهارة يجب الطهارة في خلطة دقيقة واجب الجهود الاستحابية تنقية شرط الطهارة مثل إثباتها وإثباتها في استحابها نفي أما استحاب عدم طهارة فهذا مو استحابة البال شرط الواجب تجاري في تنقية المانعية مانعة هذا القبيل أيضا يدخل كمثال في هذا المفرد قدر الاستحاب خلطة أجل حديث عنه استطاب من حق الهدف على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به بهذا المستصحب أثر يخرجه عن اللغوية يخرج هذا التعبد الاستصحابي والحكم ونفس الحكم بالاستصحاب عن اللغوية كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له موضوع خارجي نزول المطر لا حكم له لا حكم لذلك الموضوع تمام الموضوع هنا هو القطع بنزول المطر بهذا الموضوع الخارجي كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له لا حكم شرعي له ما هو الحكم المترتب على هطول المطر أصلا ليس له حكم حتى يكون المستصحب موضوعا لحكمين لا حكم له أخذ هذا القطع تمام الموضوع لحكم شرعي اللي هو وجوب التصدق لا كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي تمام الموضوع لحكم شرعي وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي كما بنى عليه الميرزا رحمه الله في نظرية الطريقية وسيد الخوئي تبعه وسيد الخوئي على ذلك لكن لابد أن نضيف أننا في الاستصحاب نستفيد من دليل الاستصحاب أيضا جعل الطريقية كما بنى عليه سيد الخوي لكن سيد الخوي بنى عليه أن بنى على أن الاستصحاب أمارة من الأمارات خب فإن بالإمكان بدعوى أن المجعول فيه في الاستصحاب الطريقية يعني أن الشارع جعل الشك بالبقاء بمنزلة اليقين بالبقاء عبدنا الشارع بذلك وهذا يحتاج إلى أن نبني على مسلك الطريقية في نفس الاستصحاب كما فعل السيد الخوي رحمه الله بدعوى أن المجعول في الاستصحاب هو الطريقية فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا أخذ القطع تمام الموضوع لهذا الحكم الشرعي اللي هو وجوب التصدق وقلنا أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي حينئذ جريان بالإمكان جريان الاستصحاب يتمسك بالاستصحاب لترتيب حكم القطع اللي هو وجوب التصدق وإن لم يكن للمستصحب اللي هو نزول المطر أثر المستصحب هو نفسه ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي وليس له دخالة في الحكم الشرعي وإنما هو متعلق للقطع فقط، والقطع هو موضوع الحكم الشرعي. وهذا معنى إمكان قيامه، قيام الاستصحاب، مقام القطع الموضوعي، فإنه يولد هذا الحكم الشرعي اللي هو وجوب التصدق. القطع بهطول المطر موضوع لوجوب التصدق، يولد وجوب التصدق. الاستصحاب هنا اللي ينتج لنا يقينا تعبديا أيضا يولد وجوب التصدق، معنى إمكان قيامه مقام القطع الموضوعي دون الطريق في بعض الموارد. هنا لم يقم مقام القطع الطريقي أبدا، لم يقم، متعلقه نزول المطر، وهذا المتعلق ليس له أي حكم شرعي مترتب عليه حتى يكون الاستصحاب طريق له. في بعض الموارد مقصود من عند المورد الذي نتحدث فيه إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له، هذا مقصوده. هذه هي الصياغة الأولى، عرفنا شموليتها ووسعها من جهة وعرفنا دليلها. الصياغة الثانية، إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي. شوف، قابل للتنجيز والتعذير، المستصحب قابل، هذا يشمل الموارد الأربعة الأولى. ولا يكفي، يريد يقول، وهذه الصياغة الثانية لا تشمل المورد الخامس، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي، لا يكفي، المورد الخامس ما تشمل هذه الصياغة الثانية. ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين، يقول هذه الصياغة تشمل أربعة موارد، أولا أن تكون باعتباره، أن تكون هذه القابلية باعتبار المستصحب حكما شرعيا أو عدم حكم شرعي، أو باعتباره باعتبار المستصحب عدم حكم شرعي، هاي اثنين، وهذا المقدار معذر، هذا يعني المعذرية، إذا استصحبت عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هذا معذر. ثلاثة، المورد الثالث، أو باعتباره موضوعا لحكم، باعتبار المستصحب راح يكون موضوع لحكم شرعي. المورد الرابع، أو دخيلا، أو باعتبار المستصحب دخيلا في متعلق الحكم، مثال منه الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن صلي يتعلق بالصلاة، والصلاة إنما تصح إذا جاء بها المكلف على طهارة، جاء بها على طهارة. طبعا هنا لابد أن نقطع كما ذكرت لكم، نقطع من جهة، نقطع النظر عن كون الطهارة حكم شرعي، ومن جهة أيضا نقطع النظر عن استحباب الطهارة، الاستحباب النفسي للطهارة. حينئذ ليست الطهارة حكم ولا عدم حكم ولا موضوع لحكم. كالاستصحابات، هذا مثال للمورد الأخير، للمورد الرابع، المستصحب دخيل لمتعلق الحكم، كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب، مثلا لتنقيح شرط الواجب اللي هي طهارة البدن، طهارة الثوب، هذا شرط للواجب. فهنا الاستصحاب، استصحاب الطهارة ينقح وجود الطهارة التي هي شرط دخيل في الواجب اللي هو الصلاة، كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب، مثلا إثباتا ونفيا، إثباتا كما في استصحاب الطهارة، ونفيا كما في استصحاب عدم الطهارة. وهذا مثال، قال مثلا لأنه مو بس الاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب، بل الاستصحابات الجارية لتنقيح المانعية، المانع عن الواجب، من هذا القبيل أيضا يدخل كمثال في هذا المورد الرابع. ومدرك هذه الصيغة إن شاء الله يأتي الحديث عنه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.